الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شعبان لعام 43 و400 ألف نشرع في كتاب اللباس من سنن أبي داود رحمه الله، وهو الدرس 11 بعد 300 من سنن أبي داود الأول من كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس، اللباس بالكسر، وأما بالفتح فهو الخلط. قال رحمه الله: بما جاء في اللباس، أي في إباحته وحله ومشروعيته. قال الله عز وجل: لباس التقوى ذلك خير. فقد جعل الله عز وجل لبني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا بن المبارك عبد الله عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة. يعني يقول: اللهم رزقتني هذا الثوب، اللهم رزقتني هذه العمامة وهذا القميص. ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. خرجه الترمذي وأحمد. قال أبو نضر: وكان، وفي نسخة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. هذا الحديث كما ترى ظاهر سنده الاحتجاج، ولكن بعضهم لا يراه متصلا. ومع ذلك حمد الله عز وجل على ما استجد من الثوب أمر حسن، سواء ثبت الحديث أو لم يثبت. فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل يحمده عليها ويشرب الشرب يحمده عليها. فليس بشرط أن تأتي بهذا الحديث بنصه، ولكن تقول: اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي، اللهم لك الحمد على ما أعطيتني، الحمد لله على هذا الثوب، ونحو ذلك. لا حرج، كما تحمد الله على أكلك وشربك ودخولك وخروجك وغير ذلك. قال: أما قوله كان الصحابة تبلي ويخلف الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم خالد أنه قال لها: تبلي وتخلق، أبلي وأخلقي. هل هذا دعاء أم خبر؟ دعاء، بمعنى يحييك الله ويطيل في عمرك حتى تبلي ثوبا وتخلقي آخر، أي تستجدي ثوبا وتبلي آخر. وأيضا تبلي ويخلف الله، تبلي هذا الثوب الذي عليك ويخلفك الله بغيره. والله أننا في هذا الزمان في نعمة عظيمة، رب هذه الألبسة التي يلبسها أحد الناس الآن كان يلبسها الملوك، وربما كان أحدهم لا يجد مثل هذه الألبسة. نعم، في هذا الزمان كثيرة، لكن من يشكر نعم التبريد، سواء تبريد الماء أو تبريد المساكن، نعم الركوب، نعم الألبسة، نعم الطباعة والقراءة، نعم عظيمة تحتاج من الإنسان أن يكون شاكرا لله، ذاكر الله، حامدا له إن أراد الزيادة، وإلا فسيجد التغيير ولا بد. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه، وقال بالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه، قال أود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد، وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سمعهما واحد أي من الجريري، فقدمت الرواية المرسلة. وروى عبد الوهاب الثقفي عن الجريري لم يذكر فيه أبا سعيد، هذا من الإعلان للحديث. ولذلك حين ذكرنا قلنا رجاله ثقات، لأن الحديث كون رجاله ثقات لا يلزم منه أن يكون صحيحا، أو إسناده صحيح أو حسن لا يلزم منه أن يكون مقبولا، فربما تكون فيه علة خفية كهذه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا نصير بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي مختصرا. وسهل بن معاذ مصري ضعيف، والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضا لا يحتج به، فالحديث ضعيف. قال رحمه الله: باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وبسند متصل حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال: من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بها فألبسها إياها في نسخة إياه، ثم قال: أبلي وأخلقي مرتين. جعل ينظر إلى علم وفي نسخة علمه في الخميصة. قال الحافظ: أبلي بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء، وكذا أخلقي بالمعجم والقاف أمر بالإخلاق، ومعناهما وهما بمعنى، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل: أبلي وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وأرقعها. قال في الخميصة أحمر وأصفر، ويقول: سناه سناه يا أم خالد، وسناه في كلام الحبش الحسن، خرجه البخاري وأحمد. قال السيوطي قال الشيخ تقي الدين بن الصلاة قد استخرج بعض المشايخ للبس الخرقة أصلا من هذا الحديث. لبس الخرقة لبس مبتدع، تعمد لبس الخرقة لا تعمد ذلك من البدع والخرافات الصوفية التي لم يشرعها الله ولم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قدر أن لباسهم كان مخرق فلقلة ذات اليد، أما هذا يفصل ثوب من أول يوم مخرق ويأتي به على عدة ألوان، وعندهم فيه الأسانيد المتصلة، ويقول بعضهم: علم الخرق مقدم على علم الورق، يعني التصوف مقدم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من الضلال. وكثير ممن نقل عنهم مثل هذا عندهم تأثر بالصوفية، حتى وإن كان بعضهم من المحدثين فهو لباس مبتدع نعوذ بالله. قال السيوطي: وقد استنبط للخرقة أصلا وأوضح من هذا الحديث وهو ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق عطاء الخراساني أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن إرخاء طرف العمامة، فقال له عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم عبد الرحمن بن عوف، وعقد ألوان وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته فعممه بيده وأفضل من عمامته موضع أربع أصابع ونحو ذلك، فقال هكذا فاعتم فهو أحسن وأجمل. فهذا أوضح في كونه أصلا للبس الخرقة من وجهين: الأول أن الصوفية إنما يلبسون طاقية على رأس لا ثوبا عاما لكل بدنها، الثاني أن حديث معطية في اللباس غطاء وقسمة وكسوة، وهذا بالرأس تشريف وهو السبب للبس الخرقة. وجه ثالث أن لبس الخرقة نوع من المبايعة كما أشار له السهروردي، وأم خالد كانت صغيرة لا تصلح للمبايعة بخلاف حديث عبد الرحمن بن عوف. هذا استدلال في غير موطنه. الحديث صحيح والاستدلال باطل. حديث عبد الرحمن بن عوف في لبس العمامة صحيح، وهو في الصحيح المسند من دلائل النبوة على ما أظن شيخنا مقبل رحمه الله، لكن القول أنه أصل في لبس الخرقة قول باطل، فما كل حديث صحيح يكون به الاستدلال صحيحا، ربما يستدل بالصحيح والاستدلال ضعيف، وربما يستدل بالضعيف على استدلال صحيح. قال: باب ما جاء في القميص. اسم ما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب، هذا الجيب عندهم هذا هو، ليس المراد بالجيب هذا، هذا يسمى مخبأ الذي توضع فيه الأقلام والنقود، وإنما الجيب هو الذي يدخل منه الرأس، فهذا يسمى قميص. قال: السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا في نسخة حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وأخرجه الترمذي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة صح، هذا آخر كلامه. وعبد المؤمن هذا قاضي مرو لا بأس به، وأبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء. وقال أبو حاتم الرازي: يحول من هناك، ووثقه يحيى بن معين. انتهى كلام المنذري. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وفي نسخة أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. وفي رواية القميص أخرجه ابن ماجة وأحمد. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب ضعيف عن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسق شهر ضعيف، وأخرجه الترمذي. الرسق هو هذا العظم، بمعنى أنه مثل هذه الأثواب التي نلبسها الآن، طويل الكم يغطي اليد أجمع، وأيضا يدخل مثل هذه الأثواب التي نسميها الأثواب أو القمص، لأنه أحسن في الستر بخلاف الإزار أو الرداء، كل قليل يحتاج من بعضهم إلى أن يشده، أو ربما احتاج إلى بعض الحزام لربطه، وربما نزل وصعد، فالإزار ما يكون على أسفل البدن والرداء يكون أعلى البدن، بينما القميص يدخل من الرأس ويثبت في الجسم. قال: باب ما جاء في الأقبية. الأقبية ما تضع على الرأس. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث عن ابن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال: مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه قال: أدخل فادعه لي. قال فدعوت فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك. قال فنظر إليه زاد بن وهب مخرمة ثم اتفق قال رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي. فيه مدارات النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو لم يعطه لغضب وتصخب طبيعة الإنسان، لكن المداراة طيبة، والهدايا تذهب صخائم الصدور، ومن أسباب المحبات. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا، ثابت مجموع طرقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فهي من محاسن الأخلاق ومعالي القيم، إلا أنهم اختلفوا في حكم الإثابة. والصحيح إن كانت العادة أن الهدية على الإثابة يثاب، فمثلا بعضهم من البادية يأتي إلى مسؤول أو إلى تاجر ويهدي له دبة عسل، أو ربما يهدي له قارورة سمن، أو حتى قنينة حليب، والعادة أن مثل هذا يكرم، العادة أنه يكرم ويلزم هذا الرجل أن يعطيه بقدر الهدية، ليس قيمة. يأتي بدب عسل يعطي له 20,000 أو 30,000 ريال يمني، وإنما يكرمه على قدر الهدية التي أعطاه، بحيث مثلا يعطيها 2000 سعودي، 3000، 5000. هكذا كانت العرب. أما الآن بعضهم تأتيه بالعسل بالسمن، جزاك الله خير، ودخلها عند المرأة، وصاحبه ينتظر في المجلس اليوم اليومين الثلاثة، لعله يعطي لي شيء أخرج السوق أشتري للأولاد. ما يعرف عادات العرب، ولا يعرف أصلا أخلاق الإسلام. هذه مسائل قد طرقها أهل العلم، كثير من الناس الآن ما يعرف أخلاق العرب ولا يعرف عادات وأخلاق أهل الإسلام، لذلك لا يبالي. بعض الناس يستحي أن يقول لك يا أخي أعطني 5000، أعطني 10000، لكن يعطيك هدية. كانت العرب تجازي على هذه الهدايا بأضعاف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بعضهم شيئا، فأعطاه ناقة ولم يرضى، ثم ناقة ولم يرضى، ثم ناقة ولم يرضى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هممت ألا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري، لأنهم يقبلون ما رد إليه. فمثل هذه الأخلاق ينبغي أن تشاع بين الناس، يتعودها الناس. أولا فيها تفريج كرب، ثانيا فيها قضاء حاجات، ثالثا فيها متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الناس ما يأتي لك إلى الفقير ويهدي له هذه الهدية ويرجو منها، الفقير ما يرجو منه شيء إلا السلامة، لكن في الغالب أنهم يفعلون هذا مع أصحاب الجدة، مع أصحاب السعة. قال رحمه الله باب في لبس الشهرة، يعني وأنه محرم. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة حاء حدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك ارفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، لكن مذلة، شهرة بين الناس يذل بها يوم القيامة. زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار، خرجه ابن ماجه وأحمد. ولا يلزم من ثوب الشهرة أن يكون من الحرير ولا من الديباج، حتى لو لبست الثوب العادي المباح في الأصل وأنت تتعالى به وتترفع به وتمخيل به تدخل في الإثم. بعضهم ذهب إلى أن ثوب الشهرة حتى لباس النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبسته بين الناس الذين لا يلبسون، هذا ما هو صحيح، لباس النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف رضي الله عليهم لو لبست في أوروبا بين البلاد الكافرة ليس بثوب شهرة، هذا ثوب سنة، ثوب الشهرة ما كان على نية الترفع، ما كان على نية المخيلة، ما كان فيه تشبه بالكفار، هذا هو ثوب الشهرة. فمثل هذه الجنزات التي تلبس الآن المخرقة، وهكذا التي فيها البول المصنوع طبعا، يعني هذه ثياب شهرة. وبعد أيام سترون بعض الناس سيلبسون قمص، لأن الآن موضة ظهرت في الغرب لبس القميص، لبس الثوب القصير، وسترى من يلبس الثوب القصير لا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأسيا بهذا الغربي كما وجد من يعف لحيته، لا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صارت موضة عند بعضهم. نسأل الله السلامة والعافية. يتركون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسون بالمبطلين. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة قال ثوب مذلة، وأخرجه الترمذي. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، خرجه أحمد مطولا. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعيف، والحديث يحصل شيخ الإسلام وغيره، من تشبه بقوم فهو منهم لا يلزم أن يكون كافرا، ولكن شابههم فيما شابههم فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصراط المستقيم واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، كما في قوله من يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمها كذلك. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم، قال من تشبه بقوم فهو منهم، فعلا الحديث استدل به على النهي عن التشبه بالكافرين في ألبستهم وفي كثير من شأنهم. قال باب في لبس الصوف والشعر، أي جواز ذلك لكن ليس تعبدا كما يفعل بعضهم، في الصيف يلبس صوف وفي الشتاء يلبس اللباس الخفيف، هذا ما هو صحيح، هذا بدعة مع قدرته، لكن إذا كان ما يجد إلا الصوف ولبسه لا حرج، إذا كان ما يجد إلا ذاك اللباس الخفيف ولبسه لا حرج، أما أن يتعبد لله بلبس الصوف شديد الحرف الصيف، ويتعبد لله عز وجل بلبس الثياب الصفيفة في الشتاء، هذا من بدع الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد سمي الصوفية نسبة إلى الصوف، الصحيح هو هذا، بعضهم قالوا نسبة إلى أصحاب الصفة، بعضهم قالوا نسبة إلى رجل يقال له صاف أو صوفي، وبعضهم قال كذا صفاء القلوب، والله ما عندهم صفاء قلوب، لو كان عندهم صفاء قلوب أنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم مشرك مندد يعبد القبر أي صفاء في قلبه، وبعضهم أقل أحواله مبتدع يتوسل التوسلات المبتدعة ويتعبد بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي صفاء في قلوبهم؟ صفاء القلوب إنما يكون مع الإيمان بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، صفاء القلوب بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن وهب الرملي وحسين بن علي قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل وفي نسخة مرجل من شعر أسود. المرط هو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال القطابي هو كساء يؤتزر به. مرحل هو فتح الراء وفتح الحاء المهملة المشددة. هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم عليه صورة الرجال والصواب الأول وعليه صورة رحال الإبل ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان انتهى. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا بسند المتصل حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خشيتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. أخرجه أحمد في إسناد إسماعيل بن عياش فيه مقال. الخش ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ من مشافي الكتان. حتى عندنا الآن يسمون الأكياس خيش خيشة الكيس هذا الذي وضع فيه الحب ليس هذا اللي النيلون وهذا البلستر الذي يضعون فيه الدقيق الآن لكن كيس قديم. إذا أدركتم من يبرد الماء في يعني في القنينات البلاستيكية يضع عليها من تلك الأكياس هذا هو الذي يسمى خيشة. قال أبو سند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوان عن قتادة عن أبي بردة قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد قال أبو داود يعني من لباس الصوف. المهم أنهم يلبسون ما يسره الله من غير إسراف ولا مخيلة. كل والبس واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.